السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل معكم الحديث عن التاريخ العقدي للفكر الشيعي، وتناولنا في حلقات سابقة تأثير العقائد القديمة على الفكر الشيعي، وتأثير اليهود وكيف أثرت اليهودية ودخلت عقائد اليهود في الشيعة. ولزاما أن نتحدث عن المنظمات اليهودية السرية، كيف نشأت، وعن مراحلها، وعن تأثيراتها، وعن أبرز من أثر في الفكر الشيعي من اليهود. وقبل الحديث عن أخطر حركة دينية انقلابية على المعتقد عرفها التاريخ، وهي حركة ابن سبأ، قبل الحديث عنها لابد أن نتحدث عن اليهود. هل فعلا أنهم بهذه القوة وهذه العظمة التي تصورها كتب الخطر اليهودي وكتب المنظمات الخفية وكتب التنظيمات السرية اليهودية؟ هل اليهود فعلا بهذه القوة وهذه العظمة؟ الحقيقة أن كثيرا مما كتب عن اليهود فيه مبالغة، وربما أحيانا قد يخدم مصالح اليهود. فالكاريكاتير الذي يصور اليهودي وهو يحمل أسلحة، مدجج بالأسلحة، وهو ضخم وله أسنان حادة، أو أن الدماء تقطر من أسنانه، وأن الفلسطيني ضعيف أمامه، أو أنه يقبض على الفلسطيني، أو أن قدمه على الفلسطيني، هذه كلها تخدم مصالح اليهود، سواء شعروا بذلك، سواء قصدوا بذلك، أم أنهم لم يقصدوه. فإن هذه تعتبر دعاية لليهود. وكذلك الكتب التي تصف قوة اليهود وسيطرتهم على العالم، فكثير منها فيه دعاية. ولكن اليهود لهم تأثير ولهم حركات ومنظمات إفسادية، سواء على العقائد أو على الأخلاق، وهذا الشيء مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. فالله جل وعلا أثبت لهم أنهم يتآمرون، وأثبت أنهم يسعون لتحقيق الفساد، وأثبت تبارك وتعالى أن ذلك حصل منهم وأنه مستمر. الفعل المضارع يفيد الاستمرار، ويسعون في الأرض فسادا، ولم يقل تبارك وتعالى يحبون الفساد أو يريدون الفساد، وإنما قال يسعون في الأرض فسادا. قال الله تعالى: وإذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فسعي مستمر دؤوب ومبادرة. وهذه الحركات اليهودية السرية استغلت كوارث، واستغلت أخطاء وحروب ومشاكل نزلت بالمسلمين أو بالمسيحيين، واستفادوا منها واستثمروها لصالحهم. ولكنهم ليسوا دائما يصنعون الأحداث، بل إنما هم يحاولون أن يستغلوا الأحداث. فثمة فرق بين من يصنع الحدث ومن يستغل الحدث. قال الله تعالى: وما كانوا معاجزين. وقال تعالى: وما كانوا معجزين في الأرض. فالإنسان له سقف عقلي لا يتجاوزه، فاليهود لا يمكن أن يتجاوزوا حدود مدركاتهم، فهم بشر، فمهما كانوا لهم حدود لا يتجاوزونها. لذلك محاولاتهم لإفساد الإسلام كلها والحمد لله باءت بالفشل، ولكنما هي أثرت على شريحة معينة من المسلمين. وهنا بعض الأمراض يتلف جزءا من الجسم ويبقى عامة الجسم سليم، وهذا ما فعله الشيعة تماما وهذا ما فعله اليهود تماما بالشيعة، سواء الباطنيين أو الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية. وقال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الله تبارك وتعالى أخبرنا أن إذا صبرنا واتقينا فإن كيد اليهود لا يضرنا شيئا. بالصبر والتقوى لا يضرنا كيدهم شيئا مهما كادوا. فمكائد اليهود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت أدراج الرياح ولم يكن لها أي أثر والحمد لله. وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن مكائد اليهود تصد بسنته صلى الله عليه وسلم، كانت تصد بحياته فتفشل، وهي الآن إذا صدت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حتما ستفشل. أجمع الكتاب والمؤرخون وعلماء الأديان وعلماء النفس على وصف اليهود بالشر والمكيدة والتدمير وبالمكر البعيد. وسلوك اليهود يعبر عن مخطط جبار صاغته العقلية اليهودية منذ زمن بعيد، ووضعوا بمؤامراتهم خططا لتخريب الأخلاق وتدمير الشعوب. وهذا التاريخ اليهودي الناطق والصامت يشهد على المؤامرات المستمرة والدؤوبة. ولماذا هم يفعلون ذلك؟ حتى تزداد الشعوب وهنا وضعفا، ويبقون هم أقوياء يسيطرون على المال ويسيطرون على الاقتصاد ويسيطرون على الاستراتيجيات العسكرية ويسيطرون على الإعلام العالمي وينفذون ما يريدون وفق أهدافهم التي رسموها. فاليهود حاولوا إفساد دين عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام بالصد وبالكيد. وسبق أن تحدثنا عن فتنة بولس وما فعله باليهودية، وكذلك مثله أيضا فعل ابن سبع. وهذه العقلية اليهودية كيف تكونت وكيف تبلورت وكيف صارت؟ هي عقلية نشأت من التراكمات التاريخية، فهي عقلية نفسية اختزالية تراكمية بسبب ما حل باليهود من اضطهاد أيام الفراعنة، ثم ما حل بهم أيام السبي البابلي، ثم ما فعله بهم الرومان، وما حصل أي من المسيحيين أيام القرون الوسطى. كل ذلك أثر في العقلية اليهودية. ولما خرج بهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانوا كثيري التعنت وكثيري المساءلة عن كل شيء، وكانوا دائما يرفضون. فلما تضجر بهم أمر موسى عليه السلام ضرب الله عليهم التيه حتى يفنى ذلك الجيل الذي نشأ على السخرة وعلى العبودية وعلى الرق. ثم جاء جيل جديد ففتحوا بيت المقدس ودخلوا منتصرين. ثم بعد ذلك لما عصوا وبدلوا كلام الله وحرفوا حلت عليهم اللعنة والغضب من الله تبارك وتعالى. ثم تحول اليهود بسبب تلك الضغوط، وأنهم أيضا دائما ضيوف، وأنهم يعيشون في اجتماعات انعزالية ويمقتون من حولهم ويرفضهم من حولهم، وأيضا أنهم ليسوا تبشيريين وليسوا دعويين، فلم يكونوا بأهل دعوة ومنهج. فتحولوا بهذه إلى قوم يخططون للكيد ممن يستضيفهم أو يكون عندهم ضيوف. فلما اضطهدتهم الفراعنة كانوا يكيدون لهم، ولما اضطهدهم البابليون كانوا أيضا يكيدون لهم. ولكن المنظمات السرية اليهودية لم تكن نشأت أيام الفراعنة خلافا لبعض المؤرخين، لأنهم أيام كانوا في مصر لم يكتبوا التلمود، وإنما كتب التلمود في بابل أيام السبي البابلي. وكانت رحلة السبي البابلي ضياع وذوبان للهوية اليهودية، وكاد الوجود اليهودي أن ينتهي لولا تلك المنظمات اليهودية السرية التي لملمت أطرافهم وعادت ترتيب اليهود أيام السبي البابلي. وتعاون اليهود مع الفرس في إسقاط دولة بابل التي كانوا يقيمون فيها، فكانوا سببا في ذلك. وغورش لما تعاون معه اليهود كافأهم أن ردهم إلى بيت المقدس وبان لهم الهيكل كما ذكرنا ذلك في حلقات سابقة. ثم لما كان في مجمع نيقية سنة 25 و300 شكى القساوسة إلى قسطنطين اليهود فنكل بهم وهدم مدارسهم وشتتهم. ثم بعد ذلك حصل لهم أيضا أيام الحروب الصليبية، ثم بعد ذلك ما حصل لهم أيام محاكم التفتيش، وكذلك ما حصل لهم أوقات ما يسمى بالموت الأسود، وأيضا لما ظهر التلمود للنصارى، هذه كلها حصلت لليهود. ولكن هذا القتل والتشريد والاضطهاد هل هو بدون جريرة؟ المهم عند اليهود أن اليهودي بدون وطن في شتات مستمر، شعور دائم بالمظلومية، وهاجس الهولوكوست، وهاجس البوجروم في أي مكان كان وبأي صورة كانت. المهم عندهم أن اليهودي مظلوم سواء وجد الظالم أم لم يوجد. ومع اعتقاد اليهود بالأحقية والفوقية اختزلت الذاكرة اليهودية تلك العناصر ونتجت منها نفسية جبانة وضعيفة وذات عقلية تآمرية انتهازية وحب للكيد والانتقام ولو بأقذر الأساليب وبغض وعدوان متطرف كما تحكيه لنا النصوص التلمودية التي سنذكر شيئا منها إن شاء الله. وأيضا لما نذكرها نذكر ما يقابلها عند الشيعة لفظا ومعنى. واضطرت التجمعات اليهودية السرية في بابل العراق للعمل السري، ثم تعاونوا فيما بينهم، وتحولت هذه التجمعات وأصبحت منظمات. فكانت في حدود سنة 44 للميلاد على يد هيرودس أكريبا ونائبه حرام أبيود ثم مؤاب لامي، وهي تنعقد بخاصة الخاصة. ثم لما أصيب المجتمع الإسرائيلي بالتشريد على أيدي الرومان سنة 70 للميلاد ظهر شكل جديد للتنظيم السري اليهودي وهو السنهدرين، وأصل الكلمة يوناني سندريون بمعنى الهيئة الاستشارية أو المجلس أو الجمعية. وقد رتبه الأحبار على درجتين: المجلس الأصغر وهو مجلس لكل تجمع يهودي يضم 23 عضوا ويعتنون بقضايا معينة يقفون عندها لا يتجاوزونها، وكانوا يصطفون على نصف دائرة وكانوا يجتمعون سرا. ثم المجلس الأعلى أو السنهدرين الأكبر والأعظم، ويتكون من 70 رجلا من اليهود ويعنى بالقضايا الكبرى وأحكام الإعدام، وحكمه نافذ حتى على الحاخامات وكبار اليهود وربما على الأنبياء، بل إنه يقال أنه هو الذي أصدر الحكم بصلب المسيح عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكانوا إذا اضطهدوا يعقدون اجتماعاتهم في الأقبية والأخبية والحوانيت، وكانوا يجتمعونها بصفة مستمرة أو دورية أو متقطعة. ثم ظهر تجمع آخر لليهود سري ويسمى القهل أو القهلية أو القهال، يعني الجماعة والاجتماع، وكان سريا في بداية أمره ونشأ في حدود عام 1500 للميلاد، ويعنى بالمحافظة على طريقة اليهود في تجمعهم في تجمعهم في أحياء أو مدن منعزلين عن المجتمع المضيف لهم. وكانوا يحاسبون اليهود الخونة وربما يقتلونهم، وكانت لهم ميزانية خاصة وتنظيم إداري، ويشبهه أيضا بيت المال أو التنظيم عند الإسماعيلية وكذلك عند الدروز وكذلك عند العلويين. إذا كانوا في بلد بين أهل السنة فإن لهم اجتماعات بهذه الصورة، وتجمع الأموال بهذه بطرق مختلفة. وأما ذلك التجمع اليهودي فإنما تجبى له الأموال من طريق الضرائب، وهؤلاء يجمعونها باسم الخمس أو الزكاة أو غيرها. ثم تضجر اليهود من هذا النوع، وتضجرت الحكومات الأوروبية أيضا، وكان ينظرون إليه أنه حكومة داخل حكومة، ولكنه ما لبث أن أغلق وحورب، وكان ذلك إغلاقه في سنة 44 و800 للميلاد. ثم تحولت إلى ما سمي بالمنظمات السرية الماسونية، وكان ذلك في حدود عام 1700 للميلاد. ثم تطورت في صورتها الحديثة، وكان ذلك في عام 70 و700 للميلاد. ثم كثر فيها الأتباع من غير اليهود، وكانت تعقد بصفة سرية، واستمرت تلك المنظمات السرية، وكان لها دور خطير جدا في نشر الأخلاق الفاسدة ونشر العقائد الضالة كعبدة الشيطان والبهائية وغيرها من الفرق التي أنشأت. وأيضا لها سيطرة على الإعلام والاقتصاد العالمي، وأيضا لها يد في كثير من الانقلابات وكثير من الحروب، وأيضا لهم يد في كثير من المشاكل الاقتصادية، وهم يسيطرون على الاقتصاد والرأسمال العالمي. والعضو المرقى في هذه الجمعيات كان له طقوس لا بد أن يزاولها، فكانت هذه الطقوس يقسم ويقول: ما أنا إلا قوة وعزم وإرادة وثبات، أكتم كل ما رأيت كل ما سمعت عن كل إنسان. وكانوا يأخذون عليهم العهود والمواثيق بأن لا يتحدثوا ولا يكتبوا شيئا مما يدور من في هذه التجمعات، فكانوا يقتلون كل من يبيح أسرارهم وكل من يعارض مخططاتهم وأهدافهم، ويقتلون العميل ويقتلون من كان عبئا عليهم حتى ولو كان يهوديا، حتى ولو كان إسحاق رابين نفسه، فإنهم لا يتورعون عن القتل. ودائما تتكرر صورة يقتل شخص ثم تجد القاتل قد قتل في مكان ما وينتهي السر. وهذه المنظمات من أسوأ وأشد ما يكون إجراما وبطشا، فلا يوجد فيها أي رحمة ولا مبادئ ولا إنسانية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وسنة نبيه وعباده الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.